بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون المكلف عالما بجميع الأجزاء والشرائط للمركب المشكوك فيه بعد الفراغ منه، بمعنى أن يكون عالما بأن متعلق التكليف عبارة عن المركب من هذه الأمور المعينة، وإنما الشك يكون بعد العمل في انطباق المأتي به على ما هو المأمور به المعلوم عند المكلف بجميع أجزائه وشرائطه وموانعه. يعني المكلف قبل الصلاة يجب أن يكون عالما بجميع الشرائط والأجزاء والموانع للصلاة، فيوقع العمل عالما بأجزائه وشرائطه، ثم بعد الفراغ منه يشك في صحة هذه الصلاة. فهذا الشك إنما هو مركزه ماذا؟ هو انطباق ما أتى به من الصلاة مع الصلاة المأمور بها من قبل المولى. أن لا يكون الشك من ناحية عدم علمه بجزء من الأجزاء، مثلا إذا دخل إلى الصلاة وهو لا يعلم بوجوب السورة وصلى، ثم بعد الصلاة أعلم بأن السورة جزء، فشك بأنه أنا عندما صليت قرأت السورة أم لا. هنا بعد شنو؟ قاعدة الفراغ لا تجري. ليش؟ لأن مركز الشك لا يرجع إلى انطباق المأتي به مع المأمور به المعلوم. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون في ذلك الوقت ملتفتا، ولكن لأنه لا يعلم بوجوب السورة لم يأتي بالسورة. لقد اعتبر ذلك، يعني العلم بجميع الأجزاء والشرائط والموانع قبل الدخول في العمل، لكي ينحصر سبب الشك الحاصل بترك جزء أو شرط باحتمال السهو والغفلة، فتجري قاعدة الفراغ لتنفي هذا الاحتمال. إذا كان عالما بجميع الأجزاء والشرائط، إذا حصل له شك بعد الفراغ، الشك منحصر بماذا؟ بأنه مع علمه بوجوب السورة يشك بأنه غفلة تركها أم لا. قاعدة الفراغ تطرد هذا الاحتمال، احتمال الغفلة. ولكن إذا ما كان يعلم بوجوب السورة وصلى، ثم بعد ذلك علم بوجوبها وشك بأنه عندما صليت مع السورة أو بدون السورة، هنا الشك بعد مو منحصر فقط بالغفلة، قد يكون ملتفتا في ذلك الوقت ولكن لعدم علمه بوجوبها تركها. فبعد هنا قاعدة الفراغ لا تجري. لذا يقول وأما إذا كان شكه في صحة العمل من جهة اعتبار شرط أو جزء نعم
نعم
وذلك لعدم علمه بجميع الأجزاء والشرائط حين الشروع في العمل، فإن قاعدة الفراغ لا تتكفل الحكم بإتيان المأمور به بجميع شرائطه وأجزائه، لأن احتمال الترك، ترك جزء أو شرط في هذه الحالة، لم يكن منحصرا باحتمال الغفلة، بل قد يكون باحتمال الجهل باعتبار الجزء أو الشرط المشكوك. وقاعدة الفراغ لا صلاحية لها لنفي احتمال الجهل، لأن دليلها بالإضافة إلى التعليل بالأذكرية، وبما أنها إمارة تكشف عن البناء العقلائي بنفي خصوص احتمال الغفلة حين العمل، لأنه حين العمل أذكر منه بعد الانتهاء منه. العقلاء هكذا، لأنه إذا كانت أمارة يعني تكشف عن بناء عقلائي، عند العقلاء يقولون بأنه أنا عندما كنت في الصلاة كنت عالما بوجوب هذا الجزء الذي الآن أشك فيه، فإذا لم أأتي به يكون من باب الغفلة، وحيث أنني أذكر هناك من الآن فلذا لا أعتني بالشك. الأمارة هم هكذا تدل. وأما بالنسبة إلى الجهل فأصلا ماكو بناء للعقلاء بالنسبة إلى عدم الاعتناء بالشك.
صحيح.
إذن قاعدة الفراغ إنما هي إمارة في مقام الامتثال وإسقاط التكليف، فهي فرع علم المكلف بجميع أجزاء المأمور به وشرائطه. فإذا احتمل نسيانا أو غفلة عن الإتيان بشيء منها فإن قاعدة الفراغ تطرد هذا الاحتمال، ولا علاقة لهذه القاعدة في إتيان التكليف أو في إثبات التكليف. فمجال قاعدة الفراغ هو صدور العمل من المكلف والشك في مطابقة المأتي به للمأمور به. وبناء على هذه المقدمة فإن الميرزا النائيني قدس سره ذكر صورا ثلاث قد جعل أساس تعدد الصور هو حفظ صورة العمل الصادر من المكلف في ظرف الشك وعدمه، وقد خص بعض الصور بالشبهة الموضوعية وفي بعضها بالشبهة الحكمية، وبناء على ذلك اختار في بعض الصور جريان القاعدة فيها، واختار عدم الجريان في الصور الأخرى. ثم قال قدس سره: فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الشك في صحة العمل وفساده بعده يكون ملغى فيما إذا كانت صورة العمل غير محفوظة. أسن نقول ما هو معنى صورة العمل محفوظة؟ إلا فيما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية قبل انحلال التكاليف الواقعية بالتقليد، وأما إذا كانت محفوظة فلا يكون الشك ملغى مطلقا، بل لا بد من الاعتناء به وإحراز صحة العمل بالإعادة أو بطريق آخر غير قاعدة الفراغ. إذن وكأن الميرزا النائيني جعل الملاك لجريان قاعدة الفراغ هو أن يكون منشأ الشك هو الغفلة. متى ما كان منشأ الشك الغفلة قال بجريان قاعدة الفراغ، سواء كان في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. وأما إذا كان منشأ الشك الجهل، أو الجهل على احتمال والغفلة على الاحتمال، بحيث لم يكن الاحتمال منحصرا في الغفلة، ففي هذه الحالة قال بعدم جريان القاعدة. هذا هو الملاك. وأما كون الصورة محفوظة أو غير محفوظة، متى تكون الصورة محفوظة؟ إذا كان يعلم حين الشك المكلف بأنه كيف أوقع هذا المركب بكل أجزائه بكل حذافيره. هاي صورة العمل محفوظة عنده. وتارة لا، عندما يشك هذه الصورة التي أوقع العمل عليها قد نسيها، لم تكن محفوظة في ذهنه. يحتمل أنه هكذا فعل، ويحتمل أنه فعل بشكل آخر. ويمكن القول بأن الملاك أو الملاك، ويمكن القول بأن الملاك الذي جعله قدس سره في جريان القاعدة هو أن يكون مرجع الشك إلى احتمال الغفلة. فمتى ما كان الاحتمال منحصرا في الغفلة تكون القاعدة جارية. ومع عدم رجوع الشك إلى احتمال الغفلة، أو عدم انحصار مرجع الشك إلى الغفلة، فقد اختار عدم جريان القاعدة لعدم تحقق ملاك القاعدة. هذا كله بالنسبة إلى الميرزا قدس سره. وأما السيد الخوئي قدس سره، فإن المستفاد من كلامه في الوجوه الثلاثة التي ذكرها كون ملاك جريان قاعدة الفراغ هو رجوع الشك إلى خصوص احتمال الغفلة أيضا. إلا أنه خصص الغفلة بما يكون مرجعها إلى الغفلة بالنسبة إلى الفعل الصادر من المكلف. فهنا تجري قاعدة الفراغ لأنها تنفي هذه الغفلة. وأما إذا كان منشأ الشك الغفلة عن ما هو صادر من غير الشاك، سواء كان ذلك الغير هو المولى أو أمر غير اختياري للشاك، فلا تجري، سواء في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. إذن السيد الخوئي صحيح جعل ملاك جريان قاعدة الفراغ هي الغفلة كما فعل الميرزا، ولكن الميرزا قال الغفلة بأطلاقها موجبة لجريان قاعدة الفراغ. سيد الخوئي قيد هذه الغفلة، قال تارة منشأ الشك يرجع إلى الغفلة بالنسبة إلى الفعل الصادر من نفس المكلف، بأنه غفل عندما أراد أن يفعل هذا الفعل أم لم يغفل. هذه تجري قاعدة الفراغ. وأما إذا كان منشأ الشك من حيث الغفلة في شنو؟ في صدور الأمر من المولى، أو بالنسبة إلى أمر غير اختياري له، يعني لم يكن قد فعله بالنسبة إلى فعل منشأ الشك إذا كان مرجعه إلى الغفلة عن غير ما يصدر منه، كما يتضح عن غير ما يصدر منه، فقاعدة الفراغ ليس لها صلاحية لنفي هذه الغفلة، وإنما الغفلة هي شنو التي تنفيها قاعدة الفراغ؟ هي الغفلة التي تكون راجعة إلى فعل المكلف بأنه غفل عندما فعل هذا الفعل أم لا. هذا هو بناء العقلاء، بأنه أذكر. وأما بالنسبة إلى فعل أجنبي عن فعله، إذا كان منشأ الشك هو رجوعه إلى غفلة بالنسبة إلى غير ما يفعله المكلف، فهنا بعد ماكو بناء عقلائي يقول بأنه هذه الغفلة ليش؟ لأنه الأذكرية لا معنى لها، الأذكرية بالنسبة إلى فعله أنه كان أذكر، ولكن بالنسبة إلى فعل الغير أذكريته غير متحققة، لأنه هناك كما أنه هناك أذكر عند الشك أيضا يكون أذكر، النسبة واحدة. كما يتضح ذلك من خلال استعراض الوجوه المتصورة في المسألة. ونظرا لهذه النكتة قال السيد الخوئي قدس سره أن الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ منه يتصور على وجوه ثلاثة، ففي كل وجه يكون منشأ الشك احتمال الغفلة بالنسبة إلى الفعل الصادر من المكلف فإن القاعدة تجري، وأما إذا كان منشأ الشك احتمال الغفلة عن ما هو صادر عن غير المكلف فلا تجري. لذا ذكر ثلاثة وجوه متصورة في هذه المسألة. الوجه الأول أن يكون الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه ناشئا عن احتمال عدم صدور الأمر من المولى، فقال بعدم جريان القاعدة في هذا الوجه، وذلك لأن صحة العبادة متوقفة على أمرين: إحراز صدور الأمر من المولى، وتطبيق المأتي على المأمور به. وبناء على أمارية قاعدة الفراغ كما هو مبناه وليست هي أصلا، فإنها كاشفة عن وقوع الفعل من المكلف تاما من حيث الأجزاء والشرائط. فإذا قاعدة الفراغ تنفي احتمال الغفلة عن ترك بعض الأجزاء أو الشرائط، نعم؟ التي هي من فعل المكلف. وأما بالنسبة إلى فعل المولى أنه صادر أم لا فلا كاشفية لها بالنسبة إليه. وقد استدل على هذه الدعوة بأن التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة من كونه أذكر حين العمل أو أقرب إلى الحق إنما هو أذكر حين العمل بالنسبة إلى عمله الصادر منه، فإذا احتمل الغفلة في صدور عمله بالتمام فإن قاعدة الفراغ تقول أنه حين العمل كان أذكر بالنسبة إلى عمله الصادر. وأما بالنسبة إلى فعل المولى وصدور الأمر منه فإن الأذكرية بالنسبة إليه حين العمل وبعد الفراغ منه بنسبة واحدة، نعم؟ الأذكر يكون أذكر بالنسبة إلى فعله،
فعل مكلف،
لم يكن أذكر بالنسبة إلى فعل الغير.
صحيح.
فإذا احتمل عدم تحقق الأمر من المولى حين صدور العمل منه فلا تجري القاعدة. ويتفرع على هذا، هسه هذا كمثال، أنه لو اغتسل أحد للجنابة ثم شك في أنه كان جنباً عندما اغتسل، ليصح غسله أم لا؟ هنا لا مجال للحكم بصحة غسله استناداً إلى قاعدة الفراغ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بالوضوء، لأن الغفلة التي يحتملها لم تكن راجعة إلى فعله الصادر منه، فهو يعلم بأنه أتى بجميع واجبات الغسل، وإنما يحتمل أن يكون الغسل قد وقع منه في وقت لم يكن الأمر صادرا من المولى لعدم كونه مجنبا، فلا تجري القاعدة، لأنه الغفلة لم يكن منشأها فعله، ويعلم بأنه فعله قد أتى به تاما، ولكن لا يعلم بأنه في ذلك الوقت الذي أوقعه كان مجنبا، حتى يكون هذا الفعل له شنو أمر صادر من المولى. فإذا الغفلة راجعة إلى فعل المولى وليس لا فعله. هذا في المثال. المثال الثاني، وكذا لو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها للشك في دخول الوقت وعدمه، هنا أيضا لا تجري قاعدة الفراغ، لأن الغفلة المحتملة ليست راجعة إلى فعله، فإنه يعلم قد صلى بجميع الأجزاء والشرائط، ولكن يحتمل الغفلة في عدم صدور أمر بالصلاة من المولى حين أتى بالصلاة، لأنه يحتمل أن تكون قبل وقتها.
صحيح.
هذا هو الوجه الأول. مع غض النظر عن النقاش، يمكن مناقشة هذا الوجه بأنه حتى لو كان منشأ الشك في صدور الأمر، بالنتيجة ترجع إلى الغفلة من نفس المكلف، بأنه كان غافلا بأنه الأمر صادر أم لا، لأنه سبب غسله ولم يكن مجنبا هو الغفلة.
نعم.
فرجوعه إليه بالنسبة إليه، فحتى على هذا الملاك يرجع إلى الغفلة بالنسبة إلى فعله. هسه مع غض النظر عن هذا هذه المناقشة، هذا الوجه الأول الذي قال بعدم جريان قاعدة الفرع. الوجه الثاني، أن يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في تطبيق المأمور به على المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى. إذن صدور الأمر محرز، فيما إذا كان الشك في التطبيق راجعا إلى أمر اختياري للمكلف من ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع، بحيث لا تكون صورة العمل محفوظة، ناسي أنه كيف أوقع الصلاة، عندما أوقعها مع الركوع أو بدون الركوع، هنا هذا الشك، فهو يعلم بوجوب الركوع، نعم؟
نعم.
والشك في التطبيق المأتي به بالنسبة إلى المأمور به المعلوم المحرز.
نعم.
نعم. وإنما الشك هو في الغفلة في عدم إتيان الركوع. والصورة العمل هم مو محفوظة، يحتمل أنه صلى مع الركوع ويحتمل أنه صلى من دون ركوع.
نعم.
زين. والركوع أمر اختياري له، كان يقدر يجيب الركوع ومع ذلك يشك في إتيانه.
نعم.
يعني صورة العمل محفوظة، يعني غير محفوظة، يعني شنو؟ يعني لا يعلم المكلف كيف أوقع العمل، فإن هذه الصورة هي القدر المتيقن من مجرى قاعدة الفراغ. لأنه ما إلى سبب ترك الركوع مثلا إلا شنو؟
الغفلة.
الغفلة بالنسبة إلى فعله الصادر من، وهذا الفعل اختياري كان له.
صحيح.
مو تقول لأنه غير اختياري يمكن أنه تركه لعدم اختياريته. نعم؟
نعم.
فعل اختياري ومع ذلك يشك في إتيانه وعدم إتيانه، وهو يعلم بوجوب الجزء هذا الركوع. نعم. ويستطيع وهو فعل اختياري له.
نعم.
نعم. بعد شنو؟ إذن ينحصر الشك في التطبيق المأتي به، فمن شاء الشك يكون شنو راجعا إلى احتمال واحد وهو غفل الغفلة.
نعم.
بالنسبة إلى فعل. إذا هذا هو شنو القدر المتيقن. ومثاله إذا شك بعد الصلاة أنه أتى بالركوع مثلا أو لا، بعد علمه بوجوب الركوع. ومن هذا القبيل فيما إذا صلى أحد بلا سورة مثلا مدة من عمره وشك في صحتها من جهة الشك في أنه صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد؟ هو قطعا كان يصلي من دون سورة، وصورة العمل محفوظة. صورة العمل هسه لا مو محفوظة. صلى بدون سورة. زين. صلى بدون سورة ولكن متردد بأنه صلى من دون سورة لأنه كان يقلد فلان في تلك الفترة الذي يقول بعدم وجوبها، فتقليدا كان يترك السورة أم لا؟ كان يتركها بلا تقليد. شوف هنا بحسب الظاهر صورة العمل محفوظة، ولكن صحيح أنه العمل بدون سورتين الصادر منه محفوظ عنده بحسب الظاهر، ولكن بحسب الواقع لا يعلم بأن عدم الصلاة كان عدم السورة في الصلاة، عدم قراءة السورة في الصلاة كان تقليدا أو غير تقليد من دون تقليدين. فإذا الصورة بحسب الواقع
محفوظة.
لا بحسب الواقع مو محفوظة، بحسب الظاهر محفوظة. صحيح. لأنه كان يصلي من دون سورة، ولكن سبب تركه للسورة شنو؟ إما التقليد أو لا من نفسه من عنده بدون تقليد.
نعم.
لذا يقول ومن هذا القبيل فيما إذا صلى أحد بلا سورة مثلا مدة من عمره وشك في صحتها من جهة الشك في أنه صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها.
نعم.
أم صلى بلا تقليد؟ فإن صورة العمل وإن كانت محفوظة بحسب الظاهر إلا أن الشك راجع إلى أمر اختياري له، وهو الاستناد إلى التقليد. يقدر يقلد ويقدر ما يقلد، فهو أمر اختياري له، وهو الاستناد إلى التقليد، فتكون صورة العمل في الحقيقة غير محفوظة، لأنه لا يعلم بأنه ترك الصورة تقليدا أو اعتباطا. وكذا لو صلى المسافر تماما ثم شك في أنه أتم الصلاة مع نية الإقامة أم بدونها، فإن الشك فيه أيضا راجع إلى أمر اختياري. نعم، وهي شنو؟ الاستناد، يعني نية الإقامة منه. فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة، وإن كانت محفوظة ظاهرا. صحيح أنه صلى تمام وهذا موجود في ذاكرته، ولكن لا يعلم بأن مستند صلاته تماما هي نية الإقامة أو من دون نية الإقامة. ففي الواقع صورة العمل غير محفوظة. واضح؟ ولكن غير محفوظة، ولكن الشك، منشأ الشك راجع إلى فعل اختياري له، أن تصدر منه نية الإقامة أو لا تصدر منه نية الإقامة. وبالجملة فإن منشأ الشك لأنه راجع إلى عمل اختياري يرجع إلى فعل المكلف، فقاعدة الفراغ تنفي هذه الغفلة وتحكم بصحة عمله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في تطبيق المأمور به على المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى، ويكون الشك في التطبيق راجعا إلى أمر غير اختياري، ويعبر عنه بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. فلا تجري قاعدة الفراغ في هذه الصورة، وذلك لما مر من كونه أذكار حين العمل إنما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه، لا بالنسبة إلى أمر آخر غير صادر منه. فإن نسبة ما يصدر من غيره حين العمل وحين الشك بالنسبة إلى الأذكرية على حد سواء. فلو صلى إلى جهة باعتقاد أنها القبلة ثم بعد الفراغ شك في كون الجهة التي صلى إليها القبلة أم لا، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لأن صورة العمل الصادر منه محفوظة أنه صلى إلى هذه الجهة باعتقاد أنها القبلة وهو غير شاك فيها، فهو يعلم أنه صلى إلى الجهة التي اعتقد بأنها القبلة من دون شك، وإنما الشك في الصحة من جهة أمر غير اختياري له، وهو كون الكعبة المعظمة في هذه الجهة التي صلى إليها. وهذا أمر غير اختياري له، أن تكون الكعبة بواقعها إلى تلك الجهة التي صلى إليها، هذا أمر خارج عن اختياره. فلم يكن هو حين العمل أذكر منه حينما يشك بالنسبة إلى كون الكعبة في هذه الجهة. أذكار بالنسبة إلى الفعل الذي يصدر منه، وهو ما عنده شك لأنه الصورة محفوظة أنه صلى بجميع الأجزاء للصلاة والشرائط إلى هذه الجهة التي اعتقد بها. وأما من الشك يرجع إلى شنو؟ إلى أمر غير اختياري له، لم يصدر منه أصلا أن تكون القبلة بواقعها إلى هذه الجهة التي صلى إليها. فلم يكن احتمال الغفلة بالنسبة إلى العمل الصادر من، فلا تجري قاعدة الفراغ. نعم، إذا أردنا أن نصححها فذلك بالتمسك بقاعدة اليقين والشك الساري، باعتبار أنه كان معتقدا حين العمل بالجهة التي صلى إليها أنها القبلة، ثم شك في الجهة التي صلى إليها هل هي القبلة أم لا، فيسر الشك إلى اليقين السابق، كما إذا اعتقد بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، ليعبر عنه بالشك الساري. وحيث ثبت عدم حجية قاعدة اليقين فلا مصحح لهذه الصلاة، فلا بد من إعادتها عملا بقاعدة الاشتغال. وكذا لو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه لاحتمال كون المانع المائع الذي توضأ به مضافا، فإن صورة العمل محفوظة ولا شك في عمله الصادر منه، وإنما الشك ناشئ من أمر غير اختياري له، لأن كون المائع ماء خارج عن اختيار المكلف. وحيث أن احتمال الغفلة غير راجع إلى الفعل الصادر من المكلف فلا تجري القاعدة. واضح؟
واضح.
نعم، لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة، يعلم القبلة بأنه هذه القبلة، وشك بعد الصلاة في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى، هنا تجري قاعدة الفراغ. ليش؟ لأنه منشأ الشك هو الفعل الصادر منه في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى، تجري قاعدة الفراغ لكون الشك راجعا إلى كيفية صدور العمل منه لا إلى أمر غير اختياري. ليش؟ لأنه كان يعلم بأن هذه هي القبلة، ثم بعد الصلاة شك بأنه صلى إلى الجهة التي كان يعلم بها أم صلى إلى جهة أخرى، فمنشأ الشك شنو بالنسبة إلى كيفية صدور الفعل الصادر من المكلف. فلا يكون احتمال عدم الصلاة إلى تلك الجهة المعلومة إلا احتمال الغفلة.
نعم.
ليش؟ لأنه العلم موجود عنده.
نعم.
عالم بذلك، ففي هذه الحالة تكون الصورة غير محفوظة بعد، لأنه لا يعلم.
نعم.
بأنه كيف نسى أنه كيف صلى إلى أي جهة، فهنا تجري لأنه ماكو احتمال لترك الصلاة إلى تلك الجهة المقبولة إلا شنو؟
غفلة.
إلا الغفلة وقاعدة الفراغ تنفيها.
نعم.
زين. نعم، لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة وشك في أنه صلى إليها أو إلى جهة أخرى تجري قاعدة الفراغ لكون الشك راجعا إلى كيفية صدور العمل منه لا إلى أمر غير اختياري فتكون صورة العمل غير محفوظة فيكون منشأ الشك راجعا إلى احتمال الغفلة الراجعة إلى فعله وكذا لو علم بأن هذا الماء مطلق وهذا الماء مضاف وشك بعد الوضوء في أنه توضأ بهذا الماء المطلق أم توضأ بهذا الماء المضاف ففي هذه الصورة أيضا تجري القاعدة لأن الشك راجع إلى كيفية العمل الصادر منه فلا تكون صورة العمل محفوظة فإذا شك في صحتها من جهة احتمال الغفلة الراجعة إلى فعله فإن قاعدة الفراغ تنفي هذا الاحتمال وتصحح الصلاة إذن تحصل من جميع ما ذكرنا بأنه لا خلاف بين الميرزا النائني والسيد الخوئي بأن مجال جريان قاعدة الفراغ هو شنو؟ هو مجال احتمال الغفلة فقط وإنما الخلاف أن الميرزا النائني قدس سره جعل الغفلة مطلقا موجبة لجريان قاعدة الفراغ والسيد الخوئي قيد الغفلة بماذا؟ بما إذا كانت راجعة إلى الفعل الصادر من المكلف وأما إذا كانت الغفلة راجعة إلى فعل راجع إلى غير الفعل الصادر من المكلف سواء كان من المولى أو بالنسبة إلى أمر غير اختياري له فلا تجري القاعدة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد أحسنتم.